أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، يقول الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. المتقون جمع متقي، والمتقي اسم فاعل من التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين المكروه وقاية، أن تجعل بينك وبين المكروه وقاية، كما في قول القائل فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن معصومين كف ومعصم. وقول الآخر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. اتقتنا باليد أي جعلت بيننا وبين وجهها يدها. فالتقوى أن تجعل بينك وبين المكروه وقاية. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه ما التقوى، قال له يا أمير المؤمنين هل أبصرت طريقا ذا شوك، يعني مررت بطريق فيه شوك كثير؟ قال نعم. قال له فما صنعت؟ قال له قلت بثوبي وأخذت هكذا وهكذا، يعني شمرت ثوبي ثم بدأت أتوقى هذا الشوك. قال له فهي التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. هؤلاء المتقون الله جل جلاله أخبر عنهم. من هم المتقون؟ هم من فعلوا المأمور واجتنبوا المحظور وصبروا على المقدور. فعلوا المأمور سواء كان واجبا أو مندوبا، واجتنبوا المحظور أي المحرمات، وأعلى منهم درجة وهم السابقون بالخيرات من اجتنبوا المكروهات والشبهات، ثم بعد ذلك صبروا على قضاء الله وقدره. أو التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، أو هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى. هؤلاء المتقون الله جل جلاله أخبر عن مصيرهم: إن المتقين في جنات وعيون، وعيون بضم العين وقرئت بكسرها في جنات وعيون، حيثما وقعت في القرآن، سواء كانت معرفة كما في قوله تعالى وفجرنا فيها من العيون، أو كانت منكرة كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. قرئت بالكسر عيونا أو العيون لمناسبتها للياء. إن المتقين في جنات وعيون. وقد فصل ربنا جل جلاله في صفات هؤلاء المتقين الذين استحقوا الجنات والعيون، وفصل في نعيمهم في قوله سبحانه في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبعض القراء يقرأها كانوا قليلا، يعني هؤلاء المتقون كانوا قليلا، كان عددهم قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي سورة الدخان يقول الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وفي سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وفي سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. أدخلوها، هذه قراءة الجمهور، وقرأ رويس عن يعقوب أدخلوها على أن الفعل مبني للمفعول. أدخلوها بسلام آمنين. هؤلاء المتقون يدخلون الجنة مسلما عليهم، كما قال ربنا جل جلاله: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وفي الآية الأخرى تحيتهم فيها سلام، وفي آية أخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أدخلوها أو أدخلوها بسلام آمنين. لا يمسهم فيها نصب، النصب هو التعب، لا يمسهم فيها نصب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هؤلاء أهل الجنة قد كان بينهم في الدنيا ما يكون بين الناس، بين الأخ وأخيه خلاف، ربما يتطور هذا الخلاف إلى نزاع، لكن الله جل جلاله إذا أدخلهم الجنة برحمته فإنه ينسيهم ذلك كله. مثال ذلك أيها الإخوة الكرام ما كان بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين طلحة والزبير رضي الله عنهما، وكلهم من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة. هؤلاء العشرة المبشرون رضوان الله عليهم. حصلت معركة الجمل التي قتل فيها طلحة على يد مروان بن الحكم، وقتل فيها الزبير على يد ابن جرموز لعنه الله. علي رضي الله عنه لما رأى طلحة قتيلا أكب عليه وهو يبكي وقال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، ليتني كنت نسيا منسيا. ثم بعد ذلك حين كان يأتيه محمد ابن طلحة وهو المعروف بالسجاد رضي الله عنه، كان علي رضي الله عنه يرحب به ويقربه ويدنيه ويقول له: إني لا أرجو أن أكون أنا وأبوك والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالله جل جلاله أخبر في هذه الآية بأن الغل منزوع من صدور أهل الجنة، مثل ما قال في سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فالغل منزوع من صدور أهل الجنة، قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يخبر ربنا جل جلاله أن في الجنة سرورا، والسرر جمع سرير، وهذه السرر ذكر ربنا جل جلاله أوصافها. أول هذه الأوصاف بأنها موضونة، موضونة، قال سبحانه: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. والموضونة هي المصنوعة من قضبان الذهب، من قضبان الذهب، يعني سررنا في الجنة إن شاء الله لا من حديد ولا من خشب، وإنما هي من قضبان الذهب. وكما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الواحد من أهل الجنة يدخل على زوجته من الحور العين في خيمة مجوفة من لؤلؤ على سرير من ذهب، كلما أتاها وجدها بكرا. فهذه هذا هو الوصف الأول. ثم الوصف الثاني بأن هذه السرر مرفوعة، كما أخبر ربنا جل جلاله في عن حال أهل الجنة: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. هذه السرر مرفوعة. ثم وصف ثالث بأنها مصفوفة، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، فهي موضونة مرفوعة مصفوفة. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. النصب هو التعب. في الدنيا المؤمنون أصابهم النصب، كانت تلحقهم الأمراض، تصيبهم الأوجاع، يتسلط عليهم الأعداء، يحتاجون إلى النوم، لكن في الجنة لا شيء من ذلك أبدا، لا يمسهم فيها نصب. ولذلك قالوا الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. ونبينا صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها، نزل عليه جبريل وقال له يا محمد هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إدام، فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وبشرها، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب، الصخب هو الإزعاج والضوضاء، ولا نصب أي لا تعب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومناسبة أن يكون البيت من قصب، والمقصود قصب اللؤلؤ، ليس المقصود قصب السكر ولا غيره، وإنما قصب اللؤلؤ. لماذا؟ لأن خديجة رضي الله عنها كان لها قصب السبق إلى الإسلام، هي أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءها من غار حراء يرجف فؤاده يقول زملوني زملوني، ثم حكى لها ما رأى وقالت إني وقال إني خشيت على نفسي، قالت كلا والله يا ابن عم ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم صحبته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رضي الله عنه فأخبره أنه الناموس الذي أتى موسى عليه السلام، ثم قال له ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي، إلا أوذي. فمناسبة أن يكون البيت من قصب أنه كان لها قصب السبق إلى الإسلام، ومناسبة أنه ما كان فيه نصب أي تعب، قالوا لأنها ما أتعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحوجته يوما أن يردد الكلام مرتين، مرة واحدة فقط يكون منها السمع والطاعة، عليها من الله الرضوان وجزاها الله خيرا. ثم لا صخب، هذا البيت ما فيه صخب، ما فيه إزعاج، قالوا لأنها لم ترفع صوتها يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هكذا أهل الجنة. قال الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب أي تعب، ولذلك لا يحتاجون إلى النوم، الجنة لا نوم فيها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الجنة نوم؟ قال لا، وإنما النوم أخو الموت، لأن نومنا في الدنيا ناتج عن النصب، ناتج عن التعب، والجنة ما فيها تعب، لا يمسهم فيها نصب. ثم الجائزة الأعظم، قال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين، هذا هو النعيم الأكبر. كل نعيم في الدنيا إلى زوال، كما قال القائل ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، إلا نعيم الجنة، كل نعيم في الدنيا يزول. لو أن الإنسان متع بالمال إما أن يزول عنه أو يزول عنه، إما أن المال يذهب وإما أن يذهب صاحبه، وكذلك الجاه، هب لو كان عندك وزارة أو عندك رئاسة أو ملك أو سلطنة أو إمارة أو أي نوع من أنواع الجاه، إما أن يذهب عنك أو تذهب عنه. أما نعيم الجنة فإنه أبدي سرمدي، لا يحول ولا يزول. قال الله عز وجل وما هم منها بمخرجين، قال سبحانه وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ مقطوع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهم باقون مؤبدون لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ثم يقول جل من قائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ قرأها أبو جعفر نبي بغير همز، نبي عبادي. وقد مضى معنا الكلام مرارا بأن النبي والنبي لغتان، وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان، مثل ما قرئ: إنما النسيء زيادة في الكفر. كذلك قرئ: النبيء والنبي. وهنا أيضا نبئ أو نبي، نبئ النبأ هو الخبر العظيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقرئت أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله جل جلاله يذكر ذلك بعد قصة آدم مع إبليس، لما امتنع إبليس عن السجود لآدم، وآدم عليه السلام قد وقعت منه الخطيئة وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام تاب إلى الله، رجع إلى الله، اعتذر عن خطيئته، قال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله جل جلاله أخبر في القرآن بأن من تاب تاب الله عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يبشر بهذه البشارة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله جل جلاله قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي ملئها ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وإبليس اللعين لما قال: وعزتك ما أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الله عز وجل: وعزتي ما أزال أغفر لهم ما استغفروني. فإبليس يغوي والله جل جلاله يغفر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ثم قال: وأن عذابي هو العذاب الأليم، في مقابل صنيع إبليس لعنه الله: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وأن عذابي هو العذاب الأليم أي المؤلم، فعيل هنا بمعنى مفعل كما مضى معنا الكلام مرارا، ومنه قول القائل: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي موجع. وكذلك: أمن ريحانة الداعي السميع أي المسمع. فها هنا الله جل جلاله يخبر أن عذابه هو العذاب الأليم. وفي هذا تعليم لنا معشر الدعاة والوعاظ أن نجمع في كلامنا بين الترغيب والترهيب، هذا تجدونه في القرآن كثيرا، كما في قوله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكما في قوله: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وبعدها يقول: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكما في قوله في خواتيم سورة المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون الآيات، ثم قال ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. فدائما تقرن في كلامك بين الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب. لماذا؟ لأن الإنسان لو اقتصر على ذكر الوعد فلربما يتكل كثير من الناس، ولو اقتصر على ذكر الوعيد فلربما يقنط كثير من الناس. وهدي ربنا جل جلاله في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الجمع بينهما. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ترغيب وترهيب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم. من هؤلاء الضيوف أيها الإخوة الكرام؟ أولا كلمة ضيف أيها الإخوان تطلق على الواحد والجمع، ككلمة الطفل، قال الله عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هؤلاء الضيوف من هم؟ الله جل جلاله بين حالهم في مواضع أخرى من القرآن بأنهم ملائكة، فقال جل من قائل ولقد جاءت رسلنا، والله جل جلاله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وهناك في سورة الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، يعني هو لا يعرفهم، ناس غرباء جاءوه في صورة بشر ولا يدري بأنهم ملائكة، لأن الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب، لا يعلمون من الغيب إلا ما شاء الله أن يعلمهم إياه. فها هنا قال سبحانه ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا سلاما، هؤلاء الملائكة عليهم السلام لما دخلوا بيت هذا الرجل الكريم عليه السلام ابتدأوه بالسلام، قال إنا منكم وجلون. ما قال ذلك ابتداء، وإنما كما بينت آيات أخرى بأنه رد السلام إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيد. قبل يعني هو ما ابتدأهم بأن يقول لهم والله أنا مستريب في أمركم، لماذا جئتم، ما سبب الزيارة، لا، وإنما رد السلام على عادة الرجل الكريم، ثم قرب إليهم ضيافة عظيمة، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، والحنيذ هو المحنوذ المشوي على الرضف على الحجارة، مما يسميه الناس بلسان أهل هذه البلاد مندي، لا مندي هذه جديدة، يسمونه سلاد أليس كذلك؟ مندي هذه استوردت مع المغتربين، نعم، لكن المعنى واحد. وفي آية أخرى قال الله عز وجل فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فهو سمين وحنيذ، وكان هذا على وجه السرعة، لأن الله قال فما لبث، وقال فراغ من الروغان وهو الذهاب خفية، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه حفظ القرآن لإبراهيم روغتين، روغة كرم وروغة شجاعة، روغة الكرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، وروغة الشجاعة فراغ إليهم قال ألا تأكلون، لا فراغ عليهم ضربا باليمين أي كسر الأصنام، هذه روغة الشجاعة. فرد عليهم السلام ثم جاءهم بهذا العجل السمين الحنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني لما يأتيك أضياف غرباء فتأتيهم بطعام شهي قد بذلت فيه ما بذلت، ثم بعد ذلك يبقى هؤلاء الأضياف لا يمدون إلى الطعام يدا ولا يعيرونه انتباها، فلا شك أنك تتوجس منهم خيفة، لأن هؤلاء ما جاءوا لخير. ولذلك قال لهم إنا منكم وجلون، والله أنا خائف منكم، إنا منكم وجلون أي خائفون. قالوا لا توجل، وفي الآية الأخرى لا تخف، لا تخف يعني يا إبراهيم لا تخف منا. قال الله عز وجل قالوا لا توجل أي لا تخف، وبشروه إنا نبشرك، قراءة حمزة إنا نبشرك، نبشرك وهما لغتان، والبشارة والبشرى أيها الإخوان مشتقة من البشرة، من البشرة، لأن الإنسان إذا ألقي إليه الخبر السار فإن أثره يظهر على بشرته في تهلل وجهه وانفراج أساريره، واضح؟ ولا تستعمل البشارة في خبر السوء إلا على سبيل التهكم، كما في قول ربنا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وكما في قول ربنا فبشرهم بعذاب أليم، وإلا الأصل البشارة تستخدم في الخبر السار. قالوا إنا أي نحن نبشرك يا إبراهيم. متى قالوا له هذا الكلام؟ بعدما كشفوا عن حقيقة أمرهم، وذلك في سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا، نحن ملائكة، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فها هنا لما قالوا هذا الكلام كانت امرأته قائمة، امرأته سارة عليها السلام كانت قائمة فضحكت، والضحك معروف، وقال بعض المفسرين المعنى فحاضت فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني هناك في سورة هود زيادة بيان أن البشارة ما كانت بواحد، وإنما كانت البشارة بواحد وهذا الواحد يعيش حتى يولد له واحد، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبين ربنا جل جلاله في سورة هود بأن سارة عليها السلام تعجبت من هذا الكلام، قالت يا ويلتا يا ويلتا، لماذا؟ قالوا لأنها عليها السلام كانت فوق الثمانين، ومعلوم بأن المرأة في الغالب إذا حملت وقد بلغت من الكبر عتيا فإنها تستحي، أليس كذلك؟ فما بالكم إذا كانت في الأصل عاقرة. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وفي سورة الذاريات فأقبلت امرأته في صرة أي في صخب وجلبة، فصكت وجهها، لطمت وجهها، يعني كناية عن التفجع والاستغراب، وقالت عجوز عقيم يعني أألد وأنا عجوز وأنا عقيم؟ قالوا كذلك قال ربك. وبعض القراء يقرأها قالوا كذلك، يعني فعلا أنت عجوز عقيم، ثم يستأنف الكلام قال ربك. ومثله أيضا لما قالت مريم عليه السلام أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ قال كذلك، يعني فعلا أنت لم يمسسك بشر وما كنت بغية. ثم بعد ذلك يستأنف الكلام قال ربك، هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فالمقصود بأن الملائكة بشرت إبراهيم عليه السلام بعدما كشفوا عن حقيقتهم، عن حقيقة شخصياتهم. وبعد ذلك ربنا جل جلاله في سورة العنكبوت يحكي بأن إبراهيم لما اطمأن بهذه البشارة بدأ يجادلهم في تأخير العذاب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف وجاءته البشرى خلاص ضمن، يجادلنا في قوم لوط. والله جل جلاله يثني عليه إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال جل من قائل يا إبراهيم أعرض عن هذا، هذا في سورة هود، إنه قد جاء أمر ربك. يعني الملائكة قالوا لو خليك من الموضوع ده، هذا ما فيه مراجعة ما فيه نقاش، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. في سورة العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، في سورة العنكبوت قال إن فيها لوطا، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فها هنا قالوا له إنا نبشرك بغلام عليم. من الغلام أيها الإخوة الكرام؟ الغلام يطلق على الصبي الذي لم يبلغ، وعلى الرجل البالغ، وعلى العبد، العبد المملوك. كلمة الغلام تطلق على الصبي الذي لم يبلغ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات في حديث ابن عباس المعروف، ومنه حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد تطلق ويطلق الغلام كذلك على العبد المملوك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي أمتي وليقل غلامي وفتاتي أو فتاي وفتاتي. واضح أيها الناس؟ ويطلق الغلام كذلك على الرجل البالغ، يعني لو أن واحدا من الناس يا حسن قال لك يا غلام لا تغضب، هذه لغة فصيحة يدل على ذلك أن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به لقي موسى بن عمران في السماء السادسة فلما جاوزه بكى، بكى موسى عليه السلام، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمتي. والرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كان عمره فوق الخمسين، كان فوق 50. ومع ذلك موسى عليه السلام سماه غلاما. ومنه قول علي رضي الله عنه يوم النهروان: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. فسمى نفسه غلاما: أنا الغلام القرشي المؤتمن. هذا يعني كان يرتجز به في الحرب، مثل ما قال يوم خيبر: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة أكيلهم بالسيف كيد السندرة، أليس كذلك؟ نعم. فها هنا أيضا قال: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. ومنه قول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج ابن يوسف السفاح: إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. فوصفت الحجاج بأنه غلام. أنتم معي أيها الناس؟ طيب، ها هنا الملائكة قالوا لإبراهيم عليه السلام: إنا نبشرك بغلام عليم. ودائما أيها الإخوان، القرآن يصف إسحاق بأنه عليم، ويصف إسماعيل بأنه حليم. حليم. ولذلك هناك في سورة الصافات: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. حليم. ويدل على حلمه أن أباه حين سيأتيه بعد سنوات يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. من حلمه عليه السلام أنه سيقول له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ها هنا: إنا نبشرك بغلام عليم. وهناك في سورة هود: وبشروه بغلام عليم. المقصود بذلك إسحاق. وهذه الآيات لو قرأتها مع آيات سورة الصافات تعلم يقينا أن الذبيح من؟ إسماعيل. لماذا؟ لأن في سورة الصافات بعدما عرض ربنا قصة الذبح وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، قال: وبشرناه بإسحاق. أنتم معي أيها الناس؟ إذن الذبيح هو غير إسحاق، فلم يبقى إلا أنه من؟ إسماعيل عليه السلام. فلا تشكن، مع أن بعض العلماء الكبار ومنهم الجلال السيوطي رحمه الله ذهب إلى أن الذبيح إسحاق وبعض العلماء الآخرين، لكن دلالة القرآن ظاهرة أن الذبيح هو إسماعيل. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسمى ابن الذبيحين الذي هو إسحاق وعبد الله في قصة زمزم المعروف. إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قرأها نافع بالكسر، فبما تبشروني، وأصلها فبما تبشروني، وحذفت الياء وتركت الكسرة دالة عليها. وقرأها ابن كثير في رواية قنبل بخلف عنه: فبما تبشروني بإشباع المد، فبما تبشروني، يعني مثل ما نقرأ: قال أتحاجون، أليس كذلك؟ نقرأها بالإشباع، ست حركات: يقول الله عز وجل: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ فبما تبشرون، قرأها نافع بالكسر فبما تبشروني، وقرأها ابن كثير في رواية قنبل بالتشديد مع الإشباع، والكسر فبما تبشروني على أن نون الوقاية قد أدغمت في نون الرفع، أصلها تبشرونني، تبشرونني. وأحد الإخوان قال بأنه يحب اللغة العربية، ولذلك أقول أيها الإخوان بأن نون الرفع تحذف في 5 حالات، 3 منها على سبيل الوجوب وحالتان على سبيل الجواز. أما حذفها على سبيل الوجوب فإذا سبق الفعل ناصب أو جازم أو نون التوكيد الثقيلة، إذا سبق نون الرفع ناصب كلن وأن وما إلى ذلك، أو جازم كلم ولما، أو نون التوكيد الثقيلة كما في قول الله عز وجل: ليصبحن نادمين، ليصبحن نادمين، هنا نون الرفع حذفت. وأما حذفها على سبيل الجواز ففي 2 حالات: الحالة الأولى إذا اقترنت بنون الوقاية، نون الوقاية كما في قول الله عز وجل: قال أتحاجوني، قرأها نافع، قال أتحاجوني. وكما في قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني، قرأها نافع، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فهنا حذف نون الرفع. وقد تحذف هذه الحالة الخامسة من غير سبب، من غير سبب، لا سبقها ناصب ولا جازم ولا نون التوكيد الثقيلة ولا نون الوقاية. ومنه قول القائل: أبيت أسري وتبيت تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي. أبيت أسري، أسري أي أمشي بالليل، أبيت أسري وتبيتي تدلكي، أصلها وتبيتين تدلكين، ليس كذلك؟ معانا شعب المحمود. أبيت أسري وتبيتي تدلكي، أصلها تدلكين، أي بالوجهك بالعنبر والمسك الذكي. فهنا إبراهيم عليه السلام لما قال للملائكة فبما تبشرون، قال ذلك على سبيل التعجب، على سبيل التعجب، مثل ما قالت مريم عليه السلام: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. ومثل ما قال زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. بل أكثر من ذلك، قال رب اجعل لي آية، أي علامة، صحيح؟ فهنا إبراهيم عليه السلام قال ذلك على سبيل التعجب، على سبيل الاستغراب. وزوجه قالت ما قالت، قالت عجوز عقيم، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وبينت الملائكة عليه السلام بأن هذا أمر الله وقدرته جل جلاله. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق. هذا الخبر حق، ما فيه شك، بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لا تكن من اليائسين، لا تكن من اليائسين. ولو بلغت من الكبر عتيا، ولو اشتعل رأسك شيبا، ولو كانت امرأتك عاقرا، فالله على كل شيء قدير، لا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني إبراهيم عليه السلام ينفي عن نفسه هذه الصفة، ومن يقنط القنوط اليأس، وقد قرأها أبو عمرو وغيره، ومن يقنط من رحمة ربه في هذا الموضع، وكذلك في قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية كنظيرتها التي مرت معنا في سورة يوسف لما قال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. روح الله رحمة الله، والقنوط هو اليأس، القنوط بالطاء هو اليأس بخلاف القنوط بالتاء الطاعة. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين أي مطيعين. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أبعد الناس عن القنوط واليأس أبدا. ولذلك أيها الإخوة الكرام تأملوا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، تجدونه صلوات الله وسلامه عليه حين يأتيه خباب بن الأرت ومن معه من الصحابة وقد ألهبت السياط ظهورهم وتسلط عليهم المشركون، يقول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فجلس صلوات ربي وسلامه عليه قال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، يعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يعني سبحان الله هم في مكة محاصرون مضطهدون معذبون والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن صنعاء وحضر موت. وكذلك يوم الأحزاب لما جاءته أخبار بأن قريظة قد نقضوا العهد أرسل إليهم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما من أجل أن يأتياه بالخبر اليقين، وقال لهما إن وجدتموه على العهد فأعلنوا ذلك للناس وإن وجدتموهم قد نقضوا فالحنوا لي لحنا أعرفه لا تفتوا في عضد الناس، يعني ما تعلنوا النقض وإنما أعطوني إشارة أو شفرة. فذهب السعدان عليهما من الله الرضوان إلى اليهود عليهم لعائن الله فقالوا لهم أنتم على العهد يا معشر يهود، قالوا وأي عهد؟ قالوا لهم عهدكم مع رسول الله، قالوا ومن رسول الله؟ ثم سبوه سبا قبيحا، فرجع السعدان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله عضل والقارة، عضل والقارة، عضل والقارة قبيلتان وهما اللتان غدرتا بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم بأن اليهود غدروا بنا كغدر عضل والقارة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما جلس عليه الصلاة والسلام يبكي أو يتحسر، قال الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. سبحان الله تأتي هذه الأخبار، يعني صار الحصار من الشمال المشركون ومن الجنوب اليهود وفي داخل الصف المنافقون، ومع ذلك يقول أبشروا يا معشر المسلمين، لماذا؟ لأنه يعلم أن مع العسر يسرى، يعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأنه لن يغلب عسر يسرين. ولذلك يا أيها المسلم مهما ادلهمت الخطوب مهما اشتدت الظلمات مهما عظمت الأخطار مهما تكالب الأعداء لا تيأس من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، علق أملك بالله جل جلاله. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، أتاك على قنوط منك فرج يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. دائما اعلم بأن مع الشدة فرجا وأن مع العسر يسرا، فعلق أملك بالله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.